مجموعه من الدعاه مش ازهريين في الغالب، يعني ما لهمش علاقه بالخطاب الرسمي، بيلبسوا زي اوروبي وبيستخدموا وسائط اتصال حديثه، ومرتبطين بشرائح عليا الى حد ما في المجتمع ومن الطبقه الوسطى كمان. بس الحقيقه انه ما كتب عنهم قال بصراحه انه البضاعه هي هي،
يعني البضاعه اللي بتروج هي بتاعت الخطاب السلفي، ولكن عليها غطاء كده براق شويه بالزبط. او مغطي،
يعني مثلا استخدام العاميه كوسيط بدل من الفصحى، الاكثار من السرد طول الوقت لانه السرد جذاب وبراق، الشكل الجديد، يعني مثلا يبقى قدامه لابتوب انه يبقى فيه دراما، انه يستخدم صوته وايديه بشكل جيد، ما يكونش فيه الشكل التقليدي، كل المواصفات دي اعطت هذا الخطاب قوه لم تكن له من قبل. لكن البضاعه لم تتغير. انا يمكن عندي هنا مثال في مساله المراه، ومثال من احدى حلقات مسلسله كان قدمها الاستاذ عمرو خالد حوالين فكره الحب. والفكره الاساسيه اللي بيتكلم عنها في اول البرنامج ان الحب مباح. والحب مباح معناه انه من حق الرجل والمراه ان يحب، ومن حقهما ان يعبر عن الحب بنفس الدرجه. لكن هو بيقول انه يعني عشان يعني بيقدم اقتباسات، بيقول انه اورد في البرنامج قصه عن السابقين ويقول انها ليست حديث وليست ايه. يعني هو يقول انها نص ليست له قطعيه في الدلاله، وبالتالي ما هواش دليل على شيء. هو بيقول انه الاثار بتحكي ان ادم نزل بالهند، وان حواء نزل بمنطقه الحجاز في جده، وان ادم ظل يبحث عن حواء حتى التقيا عند جبل عرفات. الروايات بتقول كده، ولو تاخدوا بالكوا عرفات اقرب للهند ولا الجده؟ يعني مين اللي دور على مين؟ يعني ادم تعب قوي من الهند لحد عرفات لغايه ما وصل لجبل عرفات. ما يورده القرطبي، ودي فكره البضاعه، انه ده نص قديم عند القرطبي، بيقول ان الملائكه سالت ادم: اتحب حواء يا ادم؟ فقال: نعم. فقال لحواء: اتحبين ادم؟ فقالت: لا، وفي قلبها اضعاف ما في قلبه من الحب لها. الامام القرطبي يعلق: فلو صدقت امراه في حبها للرجل لصدقت حواء في حبها لادم. والاهم، وده كان سر ان انا كنت مركز على الفيديو وعلى الكاسيت، انه الكاميرا نقلت على وجوه الشباب اللي كان قاعد، وكانوا شباب وكانوا فتيات، وكلهم كانوا بيبتسموا وفرحانين بالفكره،
موافقين على الكلام،
وموافقين على فكره انه الرجل يتعب اكثر من اجل المراه، لكن المراه تحب الرجل اكثر ما يحبها هو.
لا، وتنكر
وتنكر بالظبط. هي حلقه عن الحب، واللافته الرئيسيه ان الحب مباح، وان سعي كل من الطرفين نحو الاخر مشروع. لكن عمرو خالد، ومش عمرو خالد، الثقافه والمخيال بيعمل ثنائيات طول الوقت، ثنائيه القلب والعقل، او العقل والعاطفه، وانه الايجابيه هي فعل ذكوري والسلبيه هي فعل نسائي، والتصريح والوضوح هو فعل ذكوري، لكن التلميح واللوع
والاخفاء واللوع
هو فعل نسائي بامتياز. وده ما هواش الواقع، الواقع فيه تنوعات كتيره
طبعا.
والحقيقه انه احنا طول الوقت بنحاول نضع المراه والرجل في قوالب اجتماعيه محدده، لكن تنوعات الواقع اكثر خيالا واكثر غزاره مما نتصور نحن.
نعم،
لكن هو عاوز يثبت
ده، هو ثبت نفس البضاعه القديمه
مع الوضع، في الاعتبار ان هو في الاول قال ان ده مش حديث ومش ايه، لكن وصل منه الى نتيجه. وهنا الخطوره، انه المتلقي لا يستطيع ان يفصل بين ما يقوله عمرو خالد بوصفه فهمه وتاويله الخاص، وبين ما يقول النص المقدس باعتباره حكم يجب اتباعه واعتناقه. هي دي المشكله. عشان كده كنت بقولك انا احلم بيوم يدرس في تحليل الخطاب في المدارس، عشان ده
فكره تعليم الانسان كيف يحلل، يعني لا يتلقى بشكل زي ما رواد عمرو خالد كده تلقوا، بشكل موافق، بشكل جمعي،
تمام.
يعني لا، هو ياخد الكلام، خصوصا انه مش نص مقدس ولا حاجه،
بالظبط،
ويبتدي يحلل فيه ويبحث فيه ويتناقض معاه ويقول كلام.
وده تاكيد على انه خطاب الدعاء الجدد رغم اهميته ورغم انتشاره ورغم بعض النقط الايجابيه اللي فيه، يعني انا مش لا اريد ان اغمطه حقه الحقيقه، يعني لانه حقق انجازات لا باس بها، لكن في نفس الوقت هو ليس خطابا ثوريا.
نعم،
يعني لا يريد ان ينقل
ولا تجديديا
نحن في مشكله حقيقيه في الخطاب الاسلامي، انه طول الوقت بنتكلم عن تجديد الخطاب ونحن لا نجدد خطابنا على الاطلاق، الا فيما نظر. والاسهامات، وهذه ملاحظه يجب ان نلتفت اليها، الاسهامات التجديديه تاتي من خارج العالم العربي، ولنتذكر انه جمال الدين الافغاني لم يكن عربيا، وانه اول من فتح باب، مش اول من فتح، لكن اول من فتح باب الاجتهاد على هذا بهذه الدرجه وبهذه الفعاليه في العصر الحديث، ونحن هنا امام علامه استفهام اخرى.